أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كان بيدنا الإشكال السادس للمحقق التستري. الذهب المحقق التستري إلى أن من باع شيء ثم ملك فأجاز، إلى أن مثل هذه المعاملة محكومة بالبطلان، مستدلا للبطلان بأدلة مضت بعض تلك الأدلة. كان بيدنا الدليل السادس. احنا الدليل السادس قربناه، بل حتى الجواب تعرضنا له. أما أصل الدليل، تصدي بيع الأب بيع السيارة لابنه، فإن ذلك يعني فسخ للمعاملة السابقة. ومن الواضح الإجازة بعد الفسخ غير مجدية. إذا المقدمتين، المقدمة الأولى في الاستدلال شنو؟ التصدي للبيع يوم السبت معناه فسخ. المقدمة الثانية، الإجازة بعد الفسخ تكون موجبة للبطلان. تكون موجبة للبطلان. أظن أن هناك الخلل استبعد. هذا الجزء الأول من كلام التستري. ثم الجزء الثاني من كلام التستري قال: يا به حال مقامنا نظر. ذكر مثال: حال مقامنا كحال العقود الجائزة. فكما في العقود الجائزة، إذا أن الواهب مثلا بعدما وهب الحاجة، وهب لي شيء، وهب لي كتاب الواهب، بعدين هذا الذي وهبه لي هذا الكتاب باعه إلى زيد، ماذا قال العلماء؟ بيع الكتاب من قبل الواهب عبارة أخرى عن فسخ عملي، وبالتالي نقول أنه بيعه فسخ وإبطال للهبة. يقول: حال مقامنا كحال ذلك المقام، بل مقامنا أوضح حالا. ليش؟ هسه في الهبة تأخذ لها فترة من الزمن، العقد جائز والآثار مرتبة. مع هذا قلنا الفعل الصادر المنافي يبطل ما سبق، أما في عقد الفضولي أصلا ما أخذ فسحة، ما أخذ فسحة من الثبوت والآثار. فلذا قلنا حال مقامنا أولى في البطلان من حال الهبة. أو بتعبيري أنا استعارت بعبارة علمية، قلت إذا إحنا في الدفع، إذا في الرفع قلنا بالفسخ، ففي الدفع بطريق أولى نقول بالفسخ. وبينت شنو الفارق بين الرفع وبين الدفع، حيث أن الرفع أعطيكم هذا، حيث أن الرفع إذا قبلنا الفسخ فيه مع أنه أعقد، ففي الدفع نقول بالفسخ. ومثلت لك بالرفع بمن؟ من دخل الحسينية فأدفع وطلع من الحسينية، أما هذا يسمون الرفع. أما الدفع شنو؟ أسد الباب ما خليه يدخل الحسينية. إذا إحنا كنا أقوياء في دائرة الرفع ففي طريق أولى نحن أقوياء في دائرة الدفع. هذا ما بينه التستري. المصنف اجى قال: بويا ترى بيع الأب السيارة للابن ليس فسخ، وإنما تفويت الإجازة. وفرق بين الفسخ وبين تفويت الإجازة. أنت بالنسبة لك أن بيع السيارة من الأب للابن فسخ؟ لا، ليس فسخ، وإنما هو شنو؟ تفويت الإجازة. ثم صار في صدد بيان أن تفويت الإجازة كم مثال له. قال عندنا مثالين لتفويت الإجازة. مرة تفويت الإجازة أن نسكر جميع الأبواب، هذا شيء يسموه تفويت الإجازة مطلقا، نسكر جميع الأبواب. وأخرى تفويت الإجازة تسكير باب لا جميع الأبواب، مثل بمثال تفويت الإجازة الذي يكون تسكير للباب من جميع الجهات. قلنا المرض هي أو غيرها مو مهم، هي لو عقدت عقدا فضوليا، المرأة عقدت عقدا فضوليا ثم بعد ذلك راحت عقدت نفسها بعقد غير فضولي، فإن العقد الثاني وإن لم يكن فسخا للعقد الأول، ماكو فسخ للعقد الأول، وإنما العقد الثاني سيفوت إجازة العقد الأول. ليش يفوت إجازة العقد؟ هي صارت صاحبة زوج وبعقد صحيح وليس بفضولي، فذاك العقد الأول إذا افترضنا عندها حق الإجازة شنو يعني معناه؟ سيجتمع زوجان على مرأة واحدة. لذا قالوا لئلا يلزم محذور اجتماع الزوجين على مرأة واحدة، قال أبوي الزواج الثاني ملبلب ما بي كل مشكلة، ليس بفضولي ماشي، فعليه يكون الزواج الثاني صحيح وبصحة الزواج الثاني، وإن كان ليس فسخا للزواج الأول، وإنما صحة الزواج الثاني يمنع ويفوت إجازة العقد الفضولي في النسبة للأول، لا لها ولا لأي شخص آخر. هذا ما قلناه في ماذا؟ في مثال تفويت مطلق. عن تفويت من باب لا من جميع الأبواب، مثال آخر للتفويت لكن من باب لا من جميع الأبواب، أو لشخص لا لجميع الأشخاص، لشخص لا لجميع الأشخاص. مثال مثل إيش؟ كما لو أن الأب، نفس مثال ما نحن فيه، مثال ما نحن فيه، فإنه يا ينبع صارت المعاملة بين الإبن الفضولي وبين المشتري يوم الجمعة، لننسى المثال، يوم السبت أجريت المعاملة بين الأب والابن. قلنا معاملة الأب والابن ليس معناه أنه فسخا للمعاملة السابقة، ليس معناه هذا. نعم حينما يتصدى الأب يوم السبت ببيع السيارة لابنه، فبالتالي هو بعد شنو يطلع منها، يطلع منها يعني شنو بعد ما يصير مالك، إذا ما يصير مالك بعد ليس من حقه أن يمضي الإجازة للمعاملة يوم الجمعة. ليش؟ لأنه طلع منها. ليش طلع منها؟ لأنه باع السيارة. فمن جهته، من جهة الأب لا يمكن أن يجيز معاملة في يوم الجمعة، أما من جهة الأب الذي صار مالكا بعدما لم يكن مالك له الحق في أن يجيز المعاملة يوم الجمعة. هنا نرى تفويت الإجازة لكن لا مطلقا لجميع الناس، وإنما لخصوص الأب دون الإبن. فإذا بعد ذلك الإبن قال بابا رضيت بمعاملة يوم الجمعة، كما لو صدر المرسوم، مرسوم الإبن يوم الأحد، قال بويا رضيت بمعاملة يوم الجمعة، يقول الشيخ الأنصاري ليش ما يقول هاي المعاملة صحيحة وتامة خلافا لك أيها التستري. هاي النقطة الأولى، واي حسينة الفسخ شيء وتفويت الإجازة شيء آخر، والتفويت الإجازة تارة مثاله تفويت من جميع الجهات، وأخرى تفويته لبعض الناس دون بعض. إحجاجة الثانية، إحجاجة الأولى كلها إحجاجة، قال أقول لك أنت شنو نظرت ما نحن فيه بمثال العقود الجائزة، تنظير غير موفق، قياس مع الفارق، بون بين الحالتين. شلون بون بين الحالتين؟ احنا في مثال ما نحن فيه قلنا بيا نظرية تفويت الإجازة لا بمعنى نظرية الفسخ والرد، اما في العقود الجائزة ندعو لا يا نظرية، نظرية الفسخ. يا بني هو فعل واحد، هو فعل واحد. هنا تقول شنو؟ تقول هو بيع، لكن فيما نحن فيه البيع ما تبيع الأب للابن. ماذا قلت؟ قلت لا، هذا ليس بفسخ وإنما شنو؟ تفويت إجازة. بينما في العقود الجازة أنا لما وهبت لك الكتاب بعدين بعت الكتاب لشخصين أم بيع، قلت هنا فسخ. كيف هي؟ شلون ما يعجبني؟ هو عمل واحد، إما أن تحدد موقفك، إما أن البيع يعد فسخ أو البيع يعد تفويت الإجازة. يقول له بالنسبة إلى العقود الجائزة إحنا مضطرين أن نقول بالفسخ. ليش؟ لأنه إذا ما نقول بالفسخ يلزم من ذلك تصرف حرام، بينما في العقود الجائزة إذا لا نقول بالفسخ لا يلزم من ذلك فعل محرم. شلون؟ أنا لما أهب لك الكتاب ثم يصير بنائي، من يصير مالك للكتاب؟ الموهوب لا، لما واحد يهبه للكتاب يصير الكتاب ملك من؟ الموهوب له. فإذا أنا الواهب صار بنائي أبيع الكتاب لآخر، يلزم من ذلك ماذا؟ لو أريد أن بقيها القضية على ما هي عليه، يلزم ماذا؟ أن أنا الأجنبي عن الكتاب سأبيع الكتاب، وهذا فعل محرم. لا يجوز للأجنبي أن يبيع كتاب الآخر. لئلا أن نوقع الواهب في الحرام قلنا بيعه معناه فسخ المعاملة السابقة. وبعبارة الفعل الثاني لا يصحح إلا بفسخ الفعل الأول. هذا وين؟ في الهبة. أما في المثال الذي نحن فيه فعل الثاني لا يتوقف على ماذا؟ على إبطال المعاملة السابقة، بل هي أجنبية. بيع الأب السيارة لابنه أجنبي عن بيع الابن السيارة لثالث، أنا شو العلاقة؟ فهي معاملة مستقيمة. لذا قلنا فيما نحن فيه بنظرية تفويت الإجازة، ولم نقل في مثال العقود الجائزة بتفويت الإجازة، وإنما قلنا بماذا؟ بنظرية الفاس. فلا يقاس أيها التستري، لا يقاس مسألة ما نحن فيه بمسألة العقود الجائزة، بل هما من بابين لا من باب واحد، ومن واديين لا من واد واحد. هذا تمام ما عندنا في جواب الدليل السابع. بعدين ندخل في الدليل الثامن. خل أقرب لك هذا، خل أطبق لك هذا المقدار حتى لا نبتعد كثيرا. هواية يحكي، هواية يحكي، وإحنا قلنا يحكي هواية مرحبة، قلل بالحكي شيخنا، شنو التطويل؟ يلا امشي. والجواب وصلنا، والجواب انا لو اكتب بالكتابة الجامعية اكتب والجواب عندي وقفتان. الوقفة الاولى ما نحن فيه ليس فسخ وانما تفويت، انتهى. الجواب الثاني قياس مع الفارغ، انتهى. واحد يريد يكتب مكاسب حلو ايش يكتب بلا تطويل ولا طال، يلا امشي. والجواب ان فسخ عقد الفضولي، شنو معنى الفسخ؟ اشرح للفسخ اللي يقول هنا ليس فسخ. يقول الفسخ، تدري شو وقت يقول فسخ؟ فسخ فسخ المعاملة شو وقت؟ فيما اذا لبس جبة الفسخ وانشأ الرد والفسخ. اما مجرد الفعل في حد نفسه ليس له قدرة الفسخ. إن أن فسخ عقد الفضولي إنما يتعقل متى؟ هو إنشاء رده بصريح العبارة. يقول بصريح العبارة هو إنشاء رده وإنشاء فسخه، ترى الرد والفسخ معنى واحد، إنشاء رده وإنشاء فسخه بصريح العبارة بالقول. وأما جاءت الكلام، وأما الفعل، يا مقصودي من الفعل يا أخوان شنو؟ بيع الأب السيارة لابنه. وأما الفعل المنافي لمضيه كمثال كتزويج المعقودة فضولا، حيث أن الفضولة زينب كانت مزوجيها زواج فضولي، كتزويج المعقودة فضولا، تزويج نفسها، تزوج زينب نفسها من شنو؟ من شخص آخر، فإن هذا يعد تفويتا ولا يعد فسخا. بس قلت لك اكتب، فإن هذا يعد تفويتا لجميع البشر. ومثال ثاني، وبيع المالك ماله المبيع فضولا من آخر. هنا هم شنو؟ هذا ليس فسخا وإنما تفويت، لكن مو لجميع الناس، تفويت الإجازة من قبل المالك دون غيره. يقول فليس في هذين المثالين، فليس في هذين المثالين ليس شنو؟ فسخا للعقد السابق، خصوصا إذا كان الفاعل للفعل الثاني غير ملتفت لما صدر من الفعل الأول. ما يدري، ما يدري أصلا، ما يدري الابن باع سيارته لغريب فضولا أصلا، ما يدري. خصوصا مع عدم التفات الأب إلى وقوع بيع الولد سيارته، غاية ما في الباب، يا باب، باب التفويت، غاية ما في باب التفويت أن الفعل الماضي المنافي، يعني الفعل الثاني، أن الفعل المنافي لمضي العقد، الفعل الثاني عندما نحكم بصحته شي يلزم منه الفعل المنافي، فإنه مفوت لمحل الإجازة. فإذا فرض وقوع العقد الثاني صحيحان شنو؟ فإنه قد فات محل الإجازة للعقد الأول، وبالتالي يخرج العقد الأول عن قابلية الإجازة والإمضاء. هسه إما خروجا مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ لجميع الناس، إما خروجا مطلقا كما في مثال التزويج، أو يلزم خروجا لا مطلقا لخصوص المالك، أو بالنسبة إلى من فات محل الإجازة بالنسبة إليه وهو الأب كما في مثال البيع. فإن محل الإجازة إنما فات بالنسبة إلى الأب، فللابن شنو؟ أن يجيب. فهو فوت للإجازة لشخص دون شخص آخر، بخلاف مثال التزويج فإنه فوت الإجازة لجميع الأشخاص. نعم، قبل ما نعم تفضل تعتبر ما يأثر. شيخي الكريم التفت لما أقول، إحنا راح طبعا إحنا عندنا فسخ لفظي، فسخ لفظي مثل إيش؟ أقول لك أنا سويت معاملة ثم قلت لك فسخته فسخته فسخته، كما في ما لو كان العقد في زمن الخيار، كما في ما لو كان في زمن الخيار ولي حق الخيار فأعلن فسخته. هذا شو يسمى؟ الفسخ اللفظي، الفسخ الإنشائي، هذا ماشي. الفعل قلنا الفعل شنو؟ أنا مثلت لك بمثال، بعت جاريتي وفي زمن الخيار ثم قبلت الجارية، بعدما بعتها شنو؟ قبلت الجارية. هل تسمون هذا مو إنشاء، هذا مو لفظ، وإنما شنو؟ فعل. هذا الفعل قلنا في موارد نحن نحكم بأنه فسخ، وفي موارد نحكم أنه تفويت. أيوة، كيفك شيخنا؟ هو فعل، هو تقبيل جارية. أنت كيفك مرة تقول لي التقبيل الجارية مفاده فسخ، ومن موارد أخرى مفاده تفويت إجازة؟ قلنا إذا كان التقبيل يستدعي بطلان السابق، حيث إذا ما قلنا ببطلان السابق لكان فعلي فعلا حراما، هنا نقول بنظرية الفسخ. وإذا كان فعلي غير موقوف على الأمر السابق فلا يعد مثل ذلك فسخ، وإنما شيء يعد؟ تفويت الإجازة. فالشيخ في بحث البيع أحيانا يعبر الفعل فسخ، وأحيانا يعبر الفعل تفويت إجازة. وطيتك الضابطة متى يعد فسخا ومتى يعد تفويت إجازة. نعم، الآن هذا نعم شنو؟ نعم شنو؟ يريد يجيب نعم، يلا أرد أشرحني نعم. يقول أنا قلت لك الفعل فيما هو هو، فيما نحن فيه، فيما هو هو فيما نحن فيه ليس إلا تفويت الإجازة. أما إذا أجى الفعل قال يابا هذا فعل، يعني أنشأ الفعل، يقول هنا نلتزم بالفسخ. لو كان الابن الأب يجي يقول له هيك، يجي يقول يوم السبت، يوم السبت مو باع سيارة ابنه، قال أبيعك السيارة بعدما فسخت المعاملة السابقة،
هنا الفعل فيه مقرونا بماذا؟ بالفس.
هنا ننادي بنظرية الفس. فإذا تحقق الفس فلا يحق لا للأبن بعد ذلك أن يمضي ولا للابن بعد ذلك أن يمضي. هذا فسخ. إحنا ما نريد نقول أنه ما يمكن للمالك أن يصدر منه الفس، لكن نقول الفعل زائد إنشاء الفس فسخ. الفعل الذي لا يمكن تصحيح وإخراجه من الحرام إلا بإبطال السابق فهو فسخ، أما إذا لم يكن من هذا القبيل فهو تفويت إجازتين. شوف العبارة، نعم لو فسخ، يعني لو أنشأ الفسخ باللفظ، نعم لو أنشأ المالك بلسان غليظ فسخت المعاملة الأولى، نعم لو فسخ المالك الأول، مقصود المالك الأول وهو الأب، نعم لو فسخ المالك الأول نفس العقد، عقد الفضول بين الابن والثالث، لو فسخ المالك نفس العقد، شلون فسخت؟ شلون فسخت؟ حيث صرح الأب بإنشاء الفسخ، حينئذ ماذا نحكم على العقد الأول؟ بطل العقد الأول. طبعا بطل ايش وقت يبطل؟ على ما سيأتي منا فيما بعد. الفسخ عند العلماء يوجب البطلان من حين صدور الفسخ لا من حين أول المعاملة. وبعبارة في الفسخ، هذا شيء مطلب أجنبي، في مطلب أجنبي بس جاب احنا نجيبه، في الفسخ اتفقت الكلمة على أن الفسخ معناه إبطال من حين صدور الفسخ لا من حين صدور المعاملة. أما في الإجازة اختلف العلماء، هل الإجازة إمضاء للمعاملة من حين العقد أم من حين صدور الإجازة؟ وبعبارة أخرى أكو عركة في باب الإجازة، هل العبرة بالكشف أم العبرة بالنقل؟ أما في باب الفاس بعد هاي عركة ما موجودة، في حل وراحة من أمرنا في باب الفاس. لذا يصرح العلامة بهذا. شوف العبارة يقول بطل العقد من حين صدور الفسخ لا من حين صدور العقد. يا بليش يبطل؟ أدلة البطلان، يقول دليلان على البطلان. ياهو، الدليل الأول الإجماع. ماذا قال الإجماع؟ قام الإجماع على أن المالك لو أنشأ الفسخ فإن ذلك يستدعي بطلان العقد السابق من حين صدور الفسخ. هذا أولا. وثانيا دليل الناس مسلطون على أموالهم. يعني شنو مسلط على أموالي؟ أنا مسلط على أموالي شنو؟ تدري شنو معنى مسلط على أموالي؟ يعني ما دام المال لي أقدر أقصقص النتوءات. إجي ابني هاي سيارتي، أنا مالك للسيارة. ده أشرح لك الناس مسلطون على أموالهم ودليل لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. ده أبين لك هذه الأدلة. أنا ملاك لهاي السيارة. شنو معنى ملاك السيارة؟ تقول لي يلا شنو معنى ملاك السيارة؟ يعني بس عندي سويتش أركبها. أي هاي صحيح، هذا ملاك. بعد شنو؟ بإمكاني أن أقصقص جناحات من يريد أن يتطاول على سيارتي. ومن الذي تطاول على سيارتي؟ ابني، حيث باعها بلا ابني. فيمكن أنه شنو؟ أقصقص جناحاته؟ لو ما يمكن لي أن أقصقص جناحاته، هي أقصقص شلون أقصقص جناحاته؟ أفسخ العقد السابق. فسخ العقد السابق من الأب هو عبارة أخرى عن قابلية الأب أن يقصقص جناحات كل من يتطاول على ملكي. هذا هو المعنى. شوف العبارة اللي يشير إلى هذا المعنى، هذا الأثر. فإذن إجماعان، واحد ولعموم تسليط الناس على أموالهم. يا بشنو شلون يسلط الناس على أموالهم؟ شلون شو يسوي الأب؟ وذلك هذا فعل الأب بقطع علاقة الاب عن السيارة. اذا خلاصة الجواب، هاي خلاصة، هي الجواب بعد واضح، خلاصة بعد محتاجة. فحاصل جوابنا انه، اسمع لي، ان اريد من كون البيع الثاني فسخا، ان اريد منه يعني شنو؟ أنه إبطال لأثر العقد في الجملة. يقول يعني شنو بالجملة؟ يعني الأب لا يحق له أن يجيز
لا أن الجميع ليس لهم حق الإجابة، الأب لا يحق بالجملة، يعني شنو؟ يعني لا يحق للأب أن يجيز. إن أريد من كون العقد الثاني فسخا، يا أخوان فسخا يعني خذ بين قوسين تفويت الإجازة، لكن من شخص لا لجميع الأشخاص، فسخا أي أنه إبطال لأثر العقد في الجملة. في الجملة يعني شنو؟ يعني الأب بعد ذلك لا يحق له الإمضاء، وإن حق للابن الإمضاء، يقول فهو مسلم، ولا يمنع ذلك التفسير من بقاء العقد متزلزلا بالنسبة إلى الابن، فللابن حق الإجازة فيكون للأم حق الإجازة. هذا التفسير الأول، الفصل بمعنى التفويت لكن في الجملة لا بالجملة. وإن أريد أن البيع الثاني فسخا أي تفويتا للجميع، وإن أريد أنه إبطال للعقد رأسا فشنو نقول؟ فهو ممنوع، إذ لا دليل على كون فعل الأب فسخا أي إبطالا للجميع. أقول لك شلون تقول لا دليل؟ اسمع لي، هاي إن قلت قلت، شلون تقول لا دليل؟ إن علماءنا عبروا عن فعل الأب بالرد والفس، والرد والفس يعني شنو؟ إبطال من قبل، يعني إبطال للجميع، مو إبطال في الجملة، إبطال بالجملة. هذا إن قلت، إذن إن قلت شنو؟ تعبير علماء، يعني وين راح تمسك بها دليل؟ هذا أبو إن قلت تمسك بها دليل بما ورد في كلمات علمائنا، حيث عبر في كلمات علمائنا ماذا عبر؟ يا كلمة ورد، رد فس. يقول ومعنى الرد والفس أي فس من حيث لجميع الناس، مو لبعض دون بعض. هذا إن قلت. الشيخ يقول، يقول صحيح عبر بالرد وعبر بالفس، لكن الرد مو بمعنى للجميع وإنما للأبي فقط، الذي هو شنو؟ رد للأبي فقط، يعني تفويت الإجازة ليس إلا. شوف العبارة، وتسمية مثل ذلك الفعل، يا فعل يعني بيع الأب، وتسمية مثل ذلك الفعل يعني بيع الأب، ماذا سمي في لسان العلماء؟ ماذا سمي؟ تسميته ردا وفسخا، حيث عبر عنه بالرد والفسخ في بعض الأحيان، يعني قالوا فعل الأب بيع الأب فسخ ورد. يقول إنما سمي هذا من حيث، هذا جواب، هاي جواب إن قلته، من حيث إن الفعل مسقط للعقد عن التأثير بالنسبة إلى الأب خاصة دون جميع الناس، بالنسبة إلى فاعله الأب، يعني بحيث يكون الإجازة من الأب بعد الفعل. ماذا يكون الإجازة من الأب بعد الفعل؟ أن يكون الإجازة لغوا، لغوا خبر يكون زين. نعم لو فرضنا إجازة، هسه قد واحد يقول لي عمي أنا أسألك سؤال جاوب، يلا اسمع لي، راح يدخلنا بدربونة جديدة، هذا تستري الآن راح يدخلنا بدربونة جديدة. قال أقول لك أنا أسألك سؤال جاوبني، أنت جاوبني، ها إن شاء الله أسأل. قال هذا الفعل، يا فعل بيع الأب لسيارته يوم السبت لابنه، هذا الفعل، هذا فعل إذا كان مقرونا بقصد الفسخ، أنت تنادي بيا نظرية؟ قال أنا نادي بنظرية الفسخ مع قصد الفاعل عند الفعل. ماذا قصده؟ قصد الفسخ، يعني كما أنه يعني قلنا المبرز لمقاصدي إما وإما، مر المبرز لمقاصدي شنو؟ اللفظ، مثل إيش؟ وهبت لك هذا الخاتم، هذا شنو؟ إبراز لمقاصدي بماذا؟ بلفظ. ومر أشيل لك الخاتم أعطيك إياه وأنا قاصد ماذا؟ به التمليك. فإن المبرزات لمقاصدي إما اللفظ وإما الفعل. هنا رجال إذا الآب، هذا تستند يحكي، إذا الآب في بيعه للسيارة كان قاصدا للفسخ، ألا تقولون بأن مثل هذا الفعل فسخ؟ يقول نعم أقول فسخ. سالم يضرب، إحنا كلامنا الآن مو كلام إدخال عناصر جديدة، وهو أن المالك قد قصد في بيعه الفس. كلامنا أنه وقوع بيع بلا قصد، مو وقوع بيع بقصد الفسخ. فهذا نقبله، هذا الذي تقوله نقبله، لكن خروج عن محل الكلام. كلام إذ محل كلامنا بيع الأب، وليس محل كلامنا بيع الأب بقصد الفسخ. محل كلامنا بيع الأب وليس محل كلامنا بيع الأب. فلتجيب لي مثال خارج عن محل كلامنا. شوف هاي، هذا الذي يعالج هالمشكلة. نعم، لو فرضنا أنت أكتب نعم لو فرضنا أحيانا في موارد، كما لو قامت القرينة الخاصة على ذلك، أحيانا يعني في موارد، يعني لو قامت القرينة الخاصة على ذلك، نعم لو فرضنا قصد المالك من ذلك الفعل، يا فعل وهو البيع للابن، قصد ماذا؟ فسخ العقد، بحيث يعد فسخا فعليا. يقول شنو رأيي في هذا الفرق؟ شنو رأيي في هذا المثال؟ يقول لم يبعد أنا الأنصاري، لم يبعد كون هذا الفعل كالإنشاء بالقول يعد فسخا، يعد فسخا، انتهى. هذا قد يقال، لكن يريد يجاوب عن هذا، لكن الالتزام بذلك، بذلك عن شنو؟ قيام القرينة الخاصة على أن هذا الفعل مقرون بقصد الفسخ، لكن الالتزام بذلك لا يقدح في أصل المطلب، إذ مطلبنا صدور فعل من الآب بلا قرينة خاصة تدل على الفسخ، بينما هذا المثال هو عبارة عن صدور فعل من الآب مقرونا بقرينة خاصة على إرادة الفسخ. إذا المقصود، يعني محل كلامه، إذا المقصود أن مجرد بيع المالك، يعني بلا قصد، مجرد يعني شنو؟ أن مجرد بيع المالك لا يوجب بطلان العقد. جيد، بس عندنا ثمرة مهمة. يقول شنو الفرق بين المثال لو قامت القرينة الخاصة فإنه ماذا قال العلماء؟ الفسخ. وبينما لو لم تقم القرينة الخاصة فإنه لا يدل على الفسخ. يقول لو افترضنا أن هذا الفعل لسبب وآخر كان باطلا، هذا الفعل لسبب وآخر كان باطلا، يقول لو كان فسخا فإن الفسخ يثبت. ليش؟ للقرينة الخاصة، يعني فعلي في الحقيقة على لو كانت هناك قرينة خاصة على الفسخ، فعلي صحيح متضمن لأمرين، متضمن للفسخ ومتضمن لأمر أني أملك ابني. افترض فكرة تمليك الابن باطلة لكن الفسخ لا طبطل. بخلاف ما لو قلنا الفعل لا يدل إلا على التفويض، فإنه لو فرضنا أنه هذا البيع باطل يبقى أن الملك ماذا؟ أن العقد الأول يبقى ممكن فيه مجال للتصحيح. شوف العبارة، ولذا يعني شنو؟ فرق بين الفعل الغير المقرون بقرينة خاصة تدل على الفسخ، وبين الفعل الذي يكون مقرون بقرينة خاصة تدل على الفسخ، بين هذا وذلك شنو الفارق؟ ولذا لو فرضنا انكشاف فساد بيع الآب بقي العقد على حاله من قابلية لحوق الإجازة، فيما لو قلنا أن الفعل غير مقرون بالفسخ دون ما لو كان مقرونا بالفسخ فإنه يكون الفعل السابق باطل. جيد، هذا كله الجواب الأول. إلى هنا الجواب الأول. إذا الجواب الأول شنو؟ عمي فعل الآب تفويت وليس فسخ. شوف ايش قد حكينا، هاي شايف كلمتين، فعل الآب شنو؟ ساعدني، تفويت وليس فسخ. ما عندي سخ. الآن راح يجي للجواب الثاني. قال له التشكيلات قسط ما نحن فيه على العقود الجائزة، هذا
يقول له قياس مع الفارق، قياس مع الفارق يعني شنو؟ نعم الفعل فعل واحد، وهو شنو الفعل؟ بيع. هذا البيع الذي هو فعل واحد، الفعل العملي مقابل الفعل مقابل القول، هذا الفعل الواحد في موارد الهبة نقول فسخا، في موارد ما نحن فيه نقول تفويت إجازة. ليش؟ بينت. يلا شوف راح يطبق الآن هذا الثاني، إذن شروع في الجواب الثاني. وأما التزامك أيها التستري في مثل الهبة، ومثال ثاني مثل، والبيع في زمان الخيار، حيث حكمت في هذين المثالين بماذا حكمت؟ أن الفعل فسخا بانفساخ العقد من ذي الخيار بمجرد الفعل المنافي، أما حكمك فهذا فهو صحيح الآن. فلأن جواب وأما الالتزام، وأما التزامك فلأن، اسمع لي، يقول قياس مع الفارق، هذان من واديين، هذا مو واد واحد، شلون القياس هذا على ذلك؟ شوف ايش عيب اشعارك. فلأن يبين متى الفعل يكون فسخا ومتى الفعل يكون تفويتا، ليس هذا السؤال. فلأن صحة التصرف، وهو قبلتي لجاريتي، فلأن صحة التصرف المنافي يتوقف على فسخ العقد، ومن هنا في باب الهبة قلنا الفعل فسخ وإلا وقع في ملك الغير، يعني وإن لم نقل بالفسخ، وإن لم نقل بالفسخ فإنه يلزم صدور الفعل مني حرام، وإلا وقع في ملك الغير. هذا في مثال الهبة، هذا في مثال الهبة، بخلاف ما نحن فيه فإن الفعل لا يكون منافيا. فإن تصرف الأب في ماله، يعني في سيارته المبيع هذه السيارة فضولا، فإن تصرف الأب صحيح في نفسه. ليش صحيح في نفسه؟ لوقوع البيع في ملكه، فلا يتوقف على فسخه. واضح هذا؟ غاية الأمر أنه فيما نحن فيه، غاية الأمر أنه فيما نحن فيه، أنه إذا تصرف الآب فات محل الإجازة بالنسبة له لا بالنسبة للجميع. ومن ذلك، يعني شنو من ذلك؟ ومن ظهور الفرق بين العقد الجائز وبين ما نحن فيه، ومن ذلك يظهر ما في قول التستري أخيرا، حيث ماذا قال التستري؟ وبالجملة، هتش نظر التستري، وبالجملة حكم عقد الفضول، يعني حكم عقد ما نحن فيه، حكم سائر العقود الجائزة بل أولى. سد القوس، أرجع للعبارة، ومن ذلك يعني ومن وجود الفارق بين الاثنين يظهر ما في قول التستري، فإن قياس العقد المتزلزل يعني الفضولي الذي بحاجة إلى إجازة من حيث الحدوث قياس على المتزلزل كالهبة من حيث البقاء، إيش به هذا القياس؟ قياس مع الفارق فضلا عن دعوى الأولوية، وسيجيء مزيد بيان لذلك في بيان ما يتحقق به الرد. هذا لهنا واضح؟ جيد، نجيك الآن الدليل الثامن والأخير. قد أخذ من وقتنا التستري؟ يلا اسمع الدليل الثامن. طبعا الدليل الثامن هو شنو؟ شنو احنا وين ننسى؟ مو ننسى، مو واحد من هواي يحكي ينسى أصل السالفة، أصل السالفة للنساء، أصل السالفة من باع شيء ثم ملك ثم أجاز، هذه المعاملة صحيحة أم باطلة؟ تستري كان يقول شنو؟ باطلة. واستدل للبطلان بأدلة ثمانية، هذا هو آخر الأدلة، هذا هو آخر الأدلة، يقول روايات دلت على البطلان، روايات دلت على البطلان، فراح يتمسك بما بالروايات. إلا أن هذه الروايات نحن سنقسمها إلى طوائف ثلاثة. إذن الدليل الثامن راح يشتمل على كم طائفة؟ على ثلاث طوائف. أريدك تفرق هنا، أنا أحتاجه. ليش تحتاجه؟
احنا نريد نمرن الطالب على ان يعيش مع الروايه وفقه الروايه. قلنا الفقيه من هو الفقيه؟ الذي يملك فقه الروايه. الفقيه من هو الفقيه؟ الذي يملك فقه الروايه، يعني يستطيع ان يتناول الروايه ويطلع منها مداليلها الحقيقيه، هذا هو الفقيه. جيد. فاذا الشيخ التستري في دليله الثاني الذي هو اهم الادله، واحنا هم عندنا عتاب على الشيخ الانصاري، شنو عتاب نتعرفه بعد عتاب؟ هذا اشرف الادله، هذا تخلي اخر شيء عيب، كلمات اهل البيت توضع اخر شيء، عندنا لابد يكون ذوق. احنا قلنا دائما اللي يريد يستدل اول شيء يخلي القران بالصداقه لشرافه القران، ثم تجي الروايات، ثم تجي الصنعه. مو شيء طريقتنا حتى لا نفسح المجال لأعدائنا، هم يشكلون علينا يقولون بابا هذول يأخرون القرآن ويأخرون الروايات، والحال أن القرآن والروايات أولى بالتقديم من غيره. وهذا دليل فنيا، لو نريد نكتب نخلي أول دليل رقم واحد، وإلا معناه زهد في الروايات. ليش خلي آخر دليل؟ ليش الثاني؟ على أي حال هذا اعتراض مسجل عليهم. بس اعتراض اعتراض منهجي، اعتراض فني مو اعتراض علمي. جيد، هسه خلينا نسمع. اذا قلنا هذه الروايات سنسميها ستنشطر الى طوائف ثلاثه. اليوم بيدنا الطائفه الاولى وهي طائفه متينه. اسمع ليش راح يسوي شيء. عندنا روايات لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، فانها تدل على الفساد. شلون؟ شوفوا شلون راح يسوي. دليل في غاية الأهمية، تقريب استدلال التستري، احنا نعطيه درجة اجتهاد منه وإن كان كلامه باطل وراح نناقشه، بس نعطيه درجة اجتهاد منه. ليش؟ لمتانة فهمه. طب إذا شنو عندنا الدليل؟ لا تبع ما ليس عندك. قال أولا احنا قلنا عندنا نوعين من البيع، عندنا بيع كلي وعندنا بيع جزئي. بيع الكلي شنو؟ أبيع لك الآن، افترض أبيع لك الآن سبلة توشيبا وأنا ما أملك، أنا رجال ما أملك الآن سبالة، أريد أروح لبغداد أشتري سبلة، هذا شيء يسموه بيع كلي. هنا يجي واحد يقول لي أليس هذا مثال لبيع ما ليس عندك؟ أنت يا أخي ما تملك السبلة وتريد تبيع السبلة وتأخذ فلوس السبلة ثم تروح بعدها لبغداد وتشتري السبلة، شنو رأيك؟ مو هاي الرواية تقول لا تبع ما ليس عندك وأنت تتخالف الرواية، شن جاوبه؟ شن جاوبه؟ هذا لا واحد يشكل، شن نقول؟ نقول هذا بيع كلي، ودلت الروايات الكثيرة ودلت الروايات الكثيرة على جواز بيع ما ليس عندك فيما لو كان كليا. فرجاء بيع الكلي خليه على صفر. احنا نتكلم في بيع الجزء. بيع الجزء شنو؟ سبلة مال حج فلان ابيع لك اياه وانا ما مالكه، وانا ما مالكه، حجينا هنا مو حجينا في بيع الكلي. وإلا ليس الواحد من الطلبة اليوم عرف المسألة ويقول يصدر لي فتوى، يقول يا أيها الدلالون أنتوا كل بيوعاتكم باطلة، لأنه أنتوا تبيعون أشياء بالنجف بعدكم ما مشتريها، تروحون تتسوقون تجيبوها من بغداد. يقول لك هذا كله من البيع الكلي. وكلامنا الآن إحنا وين بدنا نتكلم؟ مو في بيع الكلي. لذا عندنا قانون، بيع ما ليس عندك إن كان كليا فهو جائز بالاتفاق. هذا تحرير محل النزاع. إنما الذي عليه الكلام هو شنو؟ بيع الجزئي، سبلة حج فلان مو سبلة توش إيبا، سبلة حج فلان، ولا يملك فلان إلا سبلة واحدة، هذا يسموه بيع الكلي وبيع الجزئي، ومحل كلامنا في بيع. جيد. المسألة الثانية، أقول لك إحنا بحثنا في مسألة لا تبع ما ليس عندك
لابد تخلي مد نظرك، هاي نقطة رقم اثنين أريدك تحفظها، تخلي مد نظرك احنا قد اخترنا سلفا فد نتيجة، هاي النتيجة خليها تتوافق ويا مع دليل ما ليس عندك. شنو هي النتيجة؟ أن المالك يحق له أن يمضي البيع الفضولي، المالك يحق له أن يمضي بيع الفضولي، فإذا لا تبع ما ليس عندك خطاب لمن موجه؟ لغير المالك. أما للمالك ما عندنا أنا، أما المالك فيحق له أن شنو؟ أن يمضي معاملة العقد الفضولي. فالخطاب لمن موجه؟ للفضولي. هاي نقطة رقم اثنين. إذن يا إخوان دير بالك، لا تبع ما ليس عندك ليس معنى الفساد حتى بلحاظ المالك، وإنما معنى الفساد بلحاظ العاقد الفضولي. وأما المالك فلا نستظهر من الرواية الفساد، فلا واحد يصير أعور ويقرأ الرواية لا تبع ما ليس عندك فساد المعاملة مطلقا حتى لا يحق للمالك أن يمضي. نقول هذا يتنافى مع ما قلناه سابقا، حيث أننا بنينا على أن المالك له أن يمضي عقد الفضولي. هاي نقطة رقم اثنين، بس النقطة رقم ثلاثة أقولها، نقطة رقم ثلاثة، إذن لا تبع مفادها البطلان، المخاطب فيها جناب الفضولي، فصار العبارة المعاملة الذي يجريها الفضولي باطلة حتى وإن أجازه، كما لو صار مالكا فأجاز. آية بيتها احنا شبتنا بإطلاق، اولا حملنا الرواية على انها حكم ارشادي للبطلان، يلا راح احكي فنيات الزف، لا تبع مو حملنا على الحكم التكليفي وانما على الحكم الوضعي الارشادي كناية عن الفساد. اثنين ان المخاطب في هذا الخطاب جناب الفضولي لا جناب المالك، وثلاثة إن المخاطب في هذا الخطاب الفضولي مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ هاي مطلقا أريدها، مطلقا يعني شنو مطلقا؟ يعني حتى ولو بعد ذلك ملكه وأجازه. الرواية شو تقول؟ أيها الفضولي يبطل بيعك وإن ملكته وإن أجزته، إيه حينئذ يستطلح أن تكون دليل على هذه المسألة. أما إذا واحد جاء قال بويا أنا ما أقبل الإطلاق، ما أقبل الإطلاق، الرواية تقول يا أيها الفضولي ما دمت فضوليا بيعك باطل، أما إذا ملكت وأجزت بعد ما أقبل الإطلاق، بعد الرواية لا تصلح أن تكون دليلا على المدعى. إذ مدعانا ماذا مدعانا؟ ننسى من باع شيء ثم هذا الفضولي ملكه ثم هذا المالك الفضولي بعدما ملك أجازه، الرواية توصل إلى هذا المستوى للكلام تتم والحمد لله رب العالمين.